أضواء على مكان، سحر المكان، إشراقة التاريخ، موعد أثري مع آثار خالدة. ومعالم راسخة. اكتشف المكان وسافر عبر الزمن مع فتيح عويسي.
بلدية عين ماضي ولاية الأغواط، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، وننقل لكم على المباشر برنامج أضواء على مكان. في الإعداد والتقديم فتيحة عويسي، في الإخراج رضا بيداي، أما على هندسة الصوت سيد علي روماني. أحمد التيجاني سنة 1737 ميلادي ببلدة عين ماضي التي تبعد حوالي 75 كيلومتر شمال غربي الأغواط، في بيئة معروفة بالتضلع في العلم ومشهورة بالصلاح والزهد. فجده الرابع سيدي محمد بن سالم معروف بالورع والتقوى، أما أبوه كان على قدر كبير من الزهد والعلم، وكان مدرسا للحديث والتفسير بمدرسة عين ماضي. وفي هذا الوسط المشبع بروح دينية عالية وداخل هذه البيئة العلمية المثلى، شب وترعرع سيد أحمد التيجاني وتلقى المبادئ الأولى للشريعة الإسلامية على يد أسرته، إلى أن وافته ألمانية في مدينة فاس المغربية سنة 1815 ميلادي. مدرسة من مدارس التربية الروحية، والتيجاني نسبة لقبيلة تيجان التي كانت تقطن بعين ماضي، ولفظ التيجانية كنية غلبت على الشيخ المؤسس للطريقة التيجانية، وذلك لاعتبارين اثنين: المصاهرة من جهة، وكون أفراد قبيلة تيجان كانوا أخوالا للشيخ أحمد التيجاني. وتعد الزاوية التيجانية في الجزائر ذات دور في الإشعاع الديني، يأتوها الزوار من داخل الوطن وخارجه، وتحديدا من القارة الإفريقية إلى هنا منطقة عين ماضي حيث مقر الزاوية التيجانية. شخصية مؤسس الطريقة التيجانية، وما هي مناهج الشيخ أحمد التيجاني في التربية والتزكية؟ ما هي أسس معتقدات وتعاليم الطريقة التيجانية؟ فضائلها ومزاياها، وما الشروط الملزمة للأخذ بالوردة التيجاني؟ ماذا عن الأوراد والأذكار للطريقة التيجانية؟ ما هو دور الزاوية التيجانية حاليا؟ مؤلفاتها؟ وكيف انتشرت عالميا؟ هذه المحاور وأخرى سنناقشها مع ضيوفنا الكرام الحاضرين معنا هذا البلاطو. نرحب بالسادة الحضور، كل من السيد سيدي محمد الحبيب التجاني الناطق الرسمي باسم الخليفة العام للطريقة التجانية، السيد تجاني عبد القهار وهو أستاذ ماجستير بجامعة النيلين دولة السودان باحث في التصوف، الدكتور بديار البشير دكتور في الأدب العربي بجامعة الأغواط، الأستاذ مختاري فرحات أستاذ وباحث في علم الآثار بجامعة الأغواط، الدكتور وذناني بوداود دكتور بالأدب العربي جامعة الأغواط، الدكتور دلاسي محمد رئيس قسم علم الاجتماع والديمغرافيا بجامعة الأغواط، والأستاذة زيزاح سعيدة نائبة رئيس قسم علم الاجتماع والديمغرافيا بجامعة الأغواط وباحثة في جامعة في مجال الطريقة الصوفية خاصة الطريقة التجانية، كذلك لها مذكرة ليسانس في الزاوية التجانية دراسة قلت لها مذكرة ليسانس في الزاوية التجانية ورسالة الماجستير حول الأبعاد الاجتماعية والتربوية للطريقة التجانية ورسالة دكتوراه كذلك حول الطرق في طور الإنجاز حول الطرق الاجتماعية والسياسية في المجتمع المعاصر. إذن أرحب بكل الضيوف الحاضرين معنا، شرفتمونا في هذا النقل المباشر، وفي البداية سنتعرف على هذا المكان بلدية عين ماضي، هذا الموقع الاستراتيجي الهام مع الأساتذة الكرام. تفضل الدكتور بديار البشير.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني المستمعين. عين ماضي هذه المدينة ترجع تسميتها إلى ماضي بن مقرب وهو زعيم في الحملة الهلالية، كان من بني سليم، هو ترأس الحملة في الجنوب، وسرحان ترأس الحملة في الشمال، فوصل إلى هذه المنطقة وسميت باسمه في 1053 ميلادية 443 هجرية، ومنذ ذلك الوقت يعني أصبحت هذا المكان يعني يعمر بالسكان إلى أن وصل يعني إلى درجة أنها يعني أصبحت عاصمة ثقافية في المنطقة، حتى أن ملوك المغرب أحد الملوك يقول لأولاده قبل ميلاد سيدي أحمد تيجاني، يقول إذا مررت بعين ماضي فشحذ نفسك للقاء أهلها. والرحالة محمد العياشي كان قد مر من هنا يعني ثلاث مرات في رحلة من رحلاته، لأنه له ثلاث رحلات، في رحلة ثانية أظن يذكر أنه وجد كتب لم تصل بعد إلى فاس، كتب من المشرق لم تصل بعد إلى فاس، وفي الرحلة الثالثة يقول أنه كان يريد أن يبيع الكتب بعين ماضي، ولكن يعني لم يستطع، لأنه يعني كانت هناك بعض الحروب، فلهذا يعني كان يتمنى أن يبيع الكتب بعين ماضي، هذا دليل على أن عين ماضي كان أهلها أهل علم. وفي هذا الجو العلمي تربى سيدي أحمد تيجاني، ويعني ولا عجب يعني ان يصبح يعني علم من اعلام الجزائر، بل يعني هو اكبر علم في 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 عصره في ذلك الوقت. شكرا.
شكرا لك دكتور بديار البشير. دائما لنسلط الضوء عن هذا المكان المنطلق للطريقة التجانية، تفضل دكتور.
شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نرحب بكم إخوتي وأختي الفاضلة بقدومكم لهذا المكان الطاهر وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر الفضيل شهر المولد النبوي الشريف.
شكرا لك دكتور دلاسي.
العفو. وبالمناسبة أريد أن أحييكم ومن خلالكم أحيي الشعب الجزائري الكريم بهذه المناسبة السعيدة. في الحقيقة أنا أشكرك أيضا على البرنامج وعلى تسمية البرنامج أضواء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فأنت أردت من خلال هذا البرنامج وهذا الموضوع بالذات أن تسلط الأضواء على عين ماضي وعن الطريقة التيجانية السمحاء التي بفضلها أصبحت هذه البلدة أو هذه المدينة يشار إليها من بعيد ومن قريب. عين ماضي نسبة كما أشار زميلي وأخي الدكتور بديار نسبة، وفي هذا المجال هنالك روايتين اثنتين مشهورتين. الرواية الأولى كما أشار نسبة إلى ماضي بن يقرب الذي أسس المدينة في القرن الخامس الهجري أي ما يوازي القرن الحادي عشر ميلادي، وأسسها كان مارا من هنا وقطن بها نظر لوجود العين أي الينبوع من الماء، فنزل بها واستقر بها وبنى وعمرها. وهنالك قول آخر ويشير ابن خلدون إلى هذه الروايات، القول الآخر وهو أن المكان يسمى نسبة إلى العين يمضي فيها الماء ماضي فيها الماء، فأهمية الماء هنا وجود الماء، وهذا أعتقد شيء مهم أن نشير إليه لأن الماء سبب وجود استقرار الأمم والشعوب منذ الأزل. أنا أرجح في الحقيقة الشيء الأول الذي أشار إليه الدكتور وهو نسبة إلى ماضي بن يقرب، لأن هذه الشخصية تداولت كثيرا عند بنو توجين وهم التيجانيين، ليسوا التيجانيين لأن التيجانيين هم أحفاد الشيخ سيدي أحمد التيجاني، بل بنو توجين هم نسبة إلى أهالي عين ماضي الذين وفدوا إلى هذه المنطقة بعدما كانوا يقطنون بالونشاريس جبل العمور وقدموا إلى هذه المنطقة واستقروا بها. شيء مهم وهو أن الجد الرابع لسيدي أحمد بن سالم عايش هؤلاء سيدي أحمد، أقول سيدي أحمد التيجاني، عايش هؤلاء الأهالي، فكانوا أهل علم وأهل ورع وأهل حديث وأهل قراءة قرآن كريم وأهل فقه. معنى ذلك وكأن هذه البيئة بفضل هذه البيئة استطاعت أن تشكل الثراء العلمي الفياض، وهذا ما يزكي قول ما أشار إليه الدكتور منذ قليل.
شكرا جزيلا الدكتور دلاسي محمد، قلت ورئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الأغواط. لننتقل إلى نقطة أخرى وهو تعريف بشخصية مؤسس الطريقة التيجانية سيد أحمد التيجاني، ليتفضل سي محمد الحبيب التيجاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تهانينا الحارة إليكم جميعا وإلى الشعب الجزائري بعيد مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ونشكر الفريق الذي زارنا في مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية من الجزائر العاصمة ومن القناة الوطنية، نشكركم جزيل الشكر على هذا الاهتمام وهذا الالتفات، ونستسمحكم في بذل هذا المجهود في هذه الأيام. وأرحب أيضا بالأساتذة الكرام من جامعة الأغواط على حضورهم وعلى تلبيتهم لهذه الدعوة. بعد هذا بالنسبة لمولد الشيخ سيدي أحمد التيجاني، فقد أشير إليه من السيدين الدكتورين قبلي، وهو أن هذا الشيخ سيدي أحمد التيجاني ولد في عين ماضي، والدار التي ولد فيها ما زالت قائمة، والأساتذة كلهم يعرفونها وربما أنتم زرتموها أو تزورونها إن شاء الله. هذه دار أجداده التي ولد فيها سنة 1150 للهجرة، يعني الموافق ل 1737 التي ذكرت سيادتك. ولد في عين ماضي ونشأ وترعرع في هذه البيئة التي وصفت بهذا الوصف الطيب كما سمعنا. وعادة أهل القرية أن الابن إذا بدأ يتكلم أو بدأ بالنطق السليم، أول ما يؤخذ في تعليمه يؤخذ إلى المدرسة القرآنية اللي في بيئتنا نسموها المحضرة، يتعلم القرآن الكريم. وعادة كانت هذه السن تتراوح في الغالب ما بين 4 إلى 5 سنوات، قلما يكون ولد يدخل المحضرة ولا المدرسة القرآنية في سن ما بين 3 أو 4 سنوات، لكن الغالب ما بين 4 إلى 5 سنوات على حسب طلاقة الصبي في لفظه. لكن المروي في كتب الطريقة هو أن الشيخ سيدي أحمد التجاني حفظ القرآن في سن 7 من عمره، يعني ربما في ظرف 2 أو 3 سنوات ختم القرآن الكريم، وحفظه عن ظهر قلب. وللسكان عين ماضي في ذلك الوقت لا يزكون ولا يشهدون للشخص بأنه حفظ القرآن إلا إذا مر بامتحان خاص، وهو أن يكون معلم القرآن يستدعي، يعني الشخص الذي علمه القرآن يستدعي معلم أو 2 أو 3 ويحددون لهذا الصبي أو هذا الحافظ الجديد عددا من الأحزاب يتلوها يوميا. مثلا يقولون اليوم تتلو 20 حزبا، وغدا 20 حزبا، وبعد الغد 20 حزبا، لا بد أن يقرأها عن ظهر قلب. وأيضا لهم ربما قد تحدث أخطاء لا يسمحون له، مثلا قال لا نسمح لك في السرد في التلاوة لا نسمح لك بأكثر من 5 أخطاء، إذا أخطأت أكثر من 5 أخطاء لا تعد حافظا. وعلى هذا يعني يمر بامتحان، وامتحان شفهي من فم إلى أذن، لا كتابة ولا عرض آيات ولا سرد القرآن بأكمله. ولذلك مر سيدي أحمد التجاني في صباه بهذا الامتحان، وشهد له هؤلاء المعلمون بأنه حفظ القرآن وسنه 7 سنين. ثم بعد ذلك الطريقة أيضا في مزاولة التعليم هو أن ينتقل من شيخ القرآن إلى شيخ الفقه، فيتعلم علوم الدين وما كانوا يسمونه بعلوم الآلة، يعني اللغة وعلومها، اللغة العربية وعلومها، لكي يستطيع الفهم أكثر والتعمق في الدراسة أكثر. وفي ذلك الوقت كانت مصادر تدرس، مصادر كتب تدرس، وهذه الطريقة ما زال لها وجود في بعض المناطق إلى حد الآن، يدرس كتاب، فيعني يدرسون في الفقه مثلا الشيخ خليل، ويدرسون في الحديث والفقه موطأ الإمام مالك، ويدرسون في ابن عاشر هو الأول متن ابن عاشر، ويدرسون الأجرومية، ويدرسون الألفية ابن مالك في النحو، ويدرسون أيام العرب، ويدرسون سيرة ابن هشام، إذن يدرسون كتب. فإذا أتمها التلميذ سمي بعد ذلك فقيها، سمي فقيها. إذن يجمع بين حفظ القرآن وبين العلوم المتعلقة بفهم القرآن الكريم. ويروي الشيخ سيدي أحمد التجاني في كتاب جواهر المعاني عن نفسه أن شيخه سيدي المبروك بن بوعافية لاحظ عليه تفوقا حينما كانوا يدرسون مختصر الخليل في الفقه المالكي، لاحظ عليه سيدي المبروك بن بوعافية تفوقا، سيدي محمد بن حمو شيخه في القرآن لاحظ عليه تفوقا وقد أظهره بحيث أنه حفظ القرآن وسنه 7 سنين. ثم بعد ذلك أيضا يعني هذا منحه كثيرا من اهتمام الشيوخ، شيوخ القرية الاهتمام به، لأنه ظهر نبوغه، ظهرت قوة حافظته، ظهر ذكاؤه الواسع والحاد إلى آخره، إذن أولوه عناية واهتمام. والدراسة ربما كانت حتى في الشارع، قد يلتقي بشيخ فيسأله سؤال يجيب أو يصح له، إذن كانت الحياة فكرية كما هي زراعية كما هي نسيجية، أيضا حياة علمية ثاقبة في الشارع في البيت في المدرسة في البستان إلى آخره. ثم واصل سيدي أحمد التجاني من سن 7 سنين إلى سن البلوغ سن 14 سنة، فقدمه شيخه سيدي المبروك بن بوعافية لتدريس الصبيان، لأن المدرسة كانت على مراحل، فكان يدرس الصبيان بدل شيخه، يعني في يعني العلوم التي تكون في البداية، ذلك لأنه وثق بقدرته وبإمكانيته في سن 14 سنة. فكان رضي الله عنه بين الدراسة والتدريس من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة. في هذه الفترة زوجه والداه وسنه 15 سنة، على عادة أهل القرية أنهم يزوجون الشاب في بداية شبابه لينشأ في عفاف وفي طهارة وفي حسن، ولكن لا يفارق الدراسة، لأن حتى الأعمال التي كانوا يعملونها هي ما بين زراعة وتربية مواش عند الرجال وما بين نسيج عند النساء. هذه هي المهنة التي كانت شائعة، تربية المواشي والزراعة في البساتين، وعند النساء النسيج. إذن يستطيع الإنسان لأنه حر يستطيع أن يوفق بين دراسته وبين عمله. فعاش سيدي أحمد تيجاني عيشة أهل القرية بهذه الصورة البسيطة والمبارك فيها، لا في الزراعة ولا في تربية المواشي ولا في النسيج، إلى أن بلغ سن 21 سنة. قلنا تزوج وسنه 15 سنة، وبعد سنة توفي والداه في يوم واحد بمرض الطاعون، أعاذنا الله وإياكم منه، هذا الوباء الذي كان يحصد ما يحصد. توفي وهما مدفونان بجنب بعضهم البعض في المقبرة، توفي في يوم واحد. فبقي سيدي أحمد التيجاني فاقدا لوالديه، يعني انظروا إلى هذه الصدمة وإلى هذا الابتلاء. بعد ذلك بقي سيدي أحمد التيجاني في بيت والديه يعيش هذه العيشة بين الدراسة والتدريس والعمل، هذا الذي هو شائع في القرية، إلى سن 21 سنة تاقت نفسه إلى تعلم علم آخر، لأن القرية في حد ذاتها كان فيها هذا العلم وهو علم التصوف. ولكن تعرفون أن اثنان لا يشبعان أو لا يقنعان كما في الحديث الشريف، طالب علم وطالب مال. لما أتم ما قدر له في القرية هنا وأصبح فقيها مالكيا، فقيها على مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، شاء أن يزداد تعمقا واتساعا في العلم، في علم التصوف. فهذا الذي حدا به إلى الخروج من عين ماضي وسنه 21 سنة، أي سنة 1721.
الحديث عن حياة الشيخ السيد أحمد التيجاني وعن رحلاته دائما مع السي محمد الحبيب التيجاني.
شكرا. قلنا إذن إلى سن 21 سنة، وهي السنة 1171 للهجرة والموافق ل 1758 للميلاد، هي السنة التي خرج فيها الشيخ سيدي أحمد التيجاني بغية تعلم علم التصوف والتعمق فيه. ربما لعل يعود السبب لأنه مثلا قرأ كتاب ابن عشر، هذا النظم القيم في فقه العبادات، ومن قرأه يجد في أحد أبياته يقول يعني أن هذا النظم هو في عقد الأشعري
وفقه مالك وفي طريقة الجنيدي سلك. عقد الأشعري يعني عقيدة الإمام الأشعري، والفقه المالك المذهب المالكي الذي أشرنا إليه، وفي طريقة الجنيد سالك يعني إمام الطائفة، إمام الطائفة الصوفية الجنيد رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشيخ سليح متجان لما أتم الفقه وما يتعلق به أحب أن يزداد تعلما ويزداد تعمقا في هذه العلوم، فخرج من عين ماضي بغية تعلم علم التصوف، فانطلق من عين ماضي إلى مدينة تلمسان لأنها كانت إحدى معاقل العلم، إحدى معاقل المعرفة، هي مدينة سيدي أبي مدين الغوث رضي الله عنه. فذهب إلى تلمسان والتقى ببعض رجالها، ثم واصل طريقه إلى مدينة فاس أيضا معقل من معاقل العلوم، واتصل ببعض العلماء وأخذ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من علم الحديث، وواصل سيره في البحث عن أولياء الله. كلما ذكر له شيخ من شيوخ التصوف أو عالم من علماء تزكية النفس فإنه يصل إليه، وزار عددا هائلا من هؤلاء الشيوخ لا يسعنا المقام لحصرهم لأنهم يفوقون المئة. زار عددا منهم في المغرب، ثم بعد ذلك عاد إلى تلمسان واشتغل بمهنة التدريس الذي ورثها له شيخه سيد المبروك بن بوعافية من قبل في عين ماضي، فكان يدرس الحديث والتفسير في مدينة تلمسان، ومكث في مدينة تلمسان على هذا العمل 8 سنوات وهو يدرس الحديث والتفسير، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم. عفوا. بعد ذلك وفي هذه الفترة كان يتردد على أهله في عيد ماضي، وأيضا كلما ذكر له شيخ من شيوخ فلا بد أن يصل إليه فيأخذ منه ويعطيه، وتاقت نفسه بعد ذلك إلى أداء فريضة الحج، فهيأ نفسه، والحج التهيئ له لم يكن بالصورة التي نراها الآن، إنما كان التهيئ للحج يستغرق سنوات، وأداء فريضة الحج أيضا أقل ما يستغرق سنة بأكملها. هيأ نفسه لأداء فريضة الحج، وانطلق أيضا من عين ماضي من تلمسان عفوا مارا بعين ماضي، وكلما ذكر له شيخ إلا ووصله، فوصل جبال زواوة يعني بلاد القبائل الكبرى، واتصل بسيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري وأخذ عنه الطريقة الخلوتية، وواصل طريقه إلى تونس واستقر في سوسة ودرس فيها كتاب الحكم العطائية سيدي أبي عبد الله السكندري، ومكث سنة هناك، وذاع صيته وعرفت سعة علمه فكبرت حلقة تدريسه، إلى أن بلغ خبره إلى الباي حاكم تونس في ذلك الوقت، فعرض عليه أن يوفر له مسكنا ويعطيه مرتبا ويبقى لتدريس العلم اهتماما بالعلم والعلماء والتمسك بهم ليستفيد منهم الطلبة. ولكن الشيخ سيدي أحمد تيجاني كان قد نوى الحج ولذلك لم يستقر ولم يجبه لهذا الطلب لأن النية كانت سابقة. إذن واصل طريقه بعد ذلك بعد أن مكث سنة وهو يدرس، سنة بأكملها وهو يدرس في مدينة سوسة. لعلنا نقف هنا، ما هو سبب هذا التوقف؟ التوقف هذا سببه هو الحاجة إلى المال لمواصلة الطريق، لأن الناس لأداء فريضة الحج كانوا يشتغلون فيوفرون نصيبا من المال يواصلون به الطريق، فإذا نفذ المال يعملون ثم يواصلون، إذن أداء فريضة الحج كان له نكهته الخاصة. ولعل الشيخ سيدي أحمد تيجاني مهنته التدريس فتوقف للتدريس ليواصل طريقه، انطلق بعد ذلك مارا كما تروي الكتب طرابلس يعني ليبيا حاليا، ودخل بعد ذلك إلى مصر، وفي مصر التقى بشيخ من الشيوخ الكبار في الطريقة الخلوتية التي أخذها بالجزائر، هو الشيخ سيدي محمود الكردي، واتصل به الشيخ وتجالس وتذاكر وتأثر كل بالآخر، حتى أن الشيخ سيدي محمود الكردي أعطاه التقديم في الطريقة الخلوتية، يعني أعطاه حق النيابة في الطريقة الخلوتية. وكانت هناك مذاكرات يرويها العلماء بينه وبين علماء مصر، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحجاز عبر البحر وأدى فريضة الحج، وفي الحج أيضا التقى بشيوخ كالشيخ السمان والشيخ الهندي اللذين التقى بهما في البقاع المقدسة. وكل هؤلاء الشيوخ كان لابد من أحد أن يبشره أو يعرض عليه شيئا أو يطلبه للبقاء معه، فكانت بشارات علو كعبه وارتفاع مقامه تأتيه من هؤلاء الرجال الصافين الطاهرين. ثم بعد أداء فريضة الحج عاد الشيخ أدراجه إلى مصر ثم إلى تونس ثم إلى الجزائر، واستقر بتلمسان ليواصل مهنته التي كان قد بدأها وهي التدريس. بعض الروايات تروي أن رحلته هذه دامت 3 سنوات، دامت 3 سنوات من في حجه من سنه 36 سنة إلى 39 سنة تقريبا، أو من 35 سنة إلى 38 سنة. نقف هنا وقفة أخرى، لأن سيدي أحمد التيجاني انتقل من تلمسان إلى مدينة أو إلى قرية شلالة بولاية البيض.
البيض.
ثم من قرية شلالة إلى قرية الأبيض سيد الشيخ. والأبيض سيد الشيخ شلالة مكث فيها سنة. وفي الأبيض سيد الشيخ مكث 5 سنوات يدرس العلوم، يدرس القرآن الكريم وما لحقه من علوم في زاوية سيد الشيخ بن الدين رحمه الله ورضي عن أولياء الله جميعا. ثم بعد ذلك عاد إلى الشلالة وانتقل إلى أبي سمغون التي استقر بها وأتاه فيها الفتح الكبير. لعل سؤالا يتبادر إلى الأذهان، ما هو سبب انتقال سيدي أحمد التيجاني من تلمسان عاصمة العلم، عاصمة الحضارة، عاصمة الفكر وما إلى ذلك من الامتيازات، إلى قرى في الصحراء؟
في الصحراء، نعم.
نائية بعيدة. هنا نوضح هذا، أن سيدي أحمد التيجاني كان له موقف من بعض حكام الأتراك في ذلك الوقت، ذلك لأنهم ربما فرضوا بعض الأتوات وبعض الغرامات على من كانوا يسمونهم الأهالي، يعني السكان الأصليين. وهو بصفته واحدا من هؤلاء الناس يحس بما يحسون، فكان يتألم بما يتألمون منه من هذه الواجبات التي كانت تفرض عليهم. ولذلك بصفته عالما وصالحا لا بد أن يقف ضد هذا الموقف المكلف فوق طاقة المخلوقات. لعل هذا جلب له بعض المضايقة والتتبع والمراقبة، ففر بنفسه وبدينه إلى الصحراء التي كانت شبه مستقلة آنذاك. ولكن هذه المتابعة لم تفارقه، وظهرت حينما استقر في أبي سمغون وفتح الله عليه وأصبح شيخا للطريقة. والفتح هذا عند أهل الله سبحانه وتعالى أن صاحبه ينقطع للعبادة إلى أن ينور الله سبحانه وتعالى بصيرته فيلتقي بالحضرة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بعض الناس من يتقبله ويذعن له، وبعضهم من يقيسه بالعقل، وهذا فوق طور العقل سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. إذن لما أصبح الشيخ سيدي أحمد التيجاني شيخا للطريقة وقد كان عالما مدرسا، إذن كثر جمع بين العلم وبين المشيخة تربيتي، فازداد أتباؤه وهرع الناس إليه لما يعرفون عنه من استقامة وتقوى وهدي ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، فأخذوا عنه الطريقة وذاع صيته. وبما أنه كان تحت الرقابة جاءت رسالة من باي وهران إلى سكان أبي سمغون تعلمهم بأن هذا الشخص القاطن بينهم ليس منهم، وهو مراقب فسيجلب للقرية ولسكانها سوءا، فعليهم أن يخرجوه. ولكن العلاقة الروحية الآن أصبحت متينة، بعدما كانت علاقة علمية أصبحت الآن علاقة ربانية أكثر. وفي هذا المستوى قد يستطيع الإنسان أن يفدي من له علاقة به بنفسه ورفضوا وبذلك أهل بوسمغون والقبائل المجاورة من الكلارمة ولاد زياد أهل القبلية وما إلى ذلك رفضوا خروج الشيخ سيدي أحمد تيجاني من أبي سمغون. ولكن الشيخ لما رأى أن المشكلة ستزداد حدة ولعل الدم يسيل بسببه دم المسلمين يسيل بسببه جمع أمتعته وعياله وبعض من رغب في الذهاب معه وخرج من الجزائر لهذا السبب لهذه المضايقة وحقنا لدماء المسلمين واستقر بفاس التي لم تكن تحت الهيمنة العثمانية آنذاك.
وكم كان عمره آنذاك؟
كان عمره 63 سنة لأنه استقر في الفتح فتح الله عليه وسنه 46 سنة ومكث في أبي سمغون 17 سنة يعني المجموع هو 63 سنة مكث في أبي سمغون من 1196 للهجرة إلى 1213 للهجرة.
إذن نكتفي بهذا القدر عن شخصية ورحلة وحياة الشيخ سيد أحمد التيجاني، ابقوا معنا سنوات.
نلقاطب سيد حماد التيجاني مدينة فاس بن سالم المكتوب سلطاني
أنا أخدي ماشي خمسة أخمات نلقاطب سيد حماد التيجاني اللي مقحر في مدينة فاس بن سالم المكتوب سلطاني
يا عيد صابر يا الناس خلاص ولا درات الناس بمحاني ظنيت بيا راي صار رياس وغرام بن حيدام هولني
انا اخدي ماشي خمس اخماس نلقى بسيد حماد التجاني واللي مقحر في مدينة فاس بن سالم المكتوم سلطاني
حبو ساكن في العقل الهلواس حبو معاجو في واصهدني الحب يجلب غير بنت الرياض أهي أحباب الشيخ لموني.
لننتقل مستمعنا الفاضل إلى محور آخر نتعرف عن الطريقة التيجانية عن تسميتها عن فضائلها عن شروطها. يتفضل الدكتور قلت يتفضل الدكتور تيجاني عبد القهار هو أستاذ ماجستير بجامعة النيلين دولة السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الأسرة التيجانية من أبناء ومريدي الطريقة التيجانية بعين ماضي. نرحب بأسرة البرنامج أضواء على مكان ترحيبا كاملا ونقول لكم هللتم أهلا ونزلتم سهلا بين ذويكم وأهلكم، ونشكركم شكرا كاملا وعرفانا تاما على هذا البرنامج الشيق وعلى هذا البرنامج الجميل وعلى هذا البرنامج المتألق بين أصداء المستمعين. تتميمة لما ذكر أخي سيدي محمد الحبيب عن حياة سيدي أحمد التيجاني، والآن ننتقل إلى الجانب الطريقة والجانب الروحي والجانب الديني الذي أسس عليه سيدي أحمد التيجاني طريقته التيجانية. كما ذكر سيدنا أحمد التيجاني كان إماما عالما زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مهتما بتهذيب النفس وتهذيب البواطن من أجل الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فأسس طريقته هذه على نهج قويم وصراط مستقيم مؤصل تأصيلا شرعيا كاملا. فطريقته هي مجموعة من الأوراد يلتزم بها المريد أو السالك إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مبنية على شروط وأركان، فلا بد لكل مريد يريد السلوك والسير إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة أن يلتزم بشروطها. وأول شروطها أن يأخذ البيعة أو أن يلتزم بالبيعة، وهي عهد ونذر على النفس بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى على يد شيخ من مشائخ هذه الطريقة والمعروف عندنا بالمقدم. أي الشيخ المؤسس هو سيدي أحمد التيجاني، من أخذ الطريق في زمانه كان على يده، وثم من أذن بذلك عن طريق الإجازة أو التقديم إلى يومنا هذا. وهذه البيعة تعد من باب النذر ومن باب الندب، فتصبح واجبة على كل من أرادها بعد أن يوجبها بالنذر وبالعهد على نفسه. وهي أولا أن يلتزم بهذه الشروط، أن يسمعها ويدلي قبولا بها، وهي شروط الإسلام بلا زيادة ولا نقصان، أي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم بعد ذلك واجب عليه بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمحبة في الله وعدم المقاطعة مع كافة خلقه. هذه الشروط هي مجملة ونعطي إليها تفصيلا كاملا. أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، هذه الكلمة توجب الإيمان، أن يؤمن بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذا الإيمان العقائدي، ويليه الإيمان الفعلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أدناه إماطة الأذى من الطريق، وأعلاه قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي ركن من أركان الطريقة التجانية. هذا الإيمان، هذه 70 شعبة التي أمر بها النبي أو ضمنها النبي في الإيمان الإجمالي، أدناه إماطة الأذى من الطريق، وأعلاه قول لا إله إلا الله، بينهم شعبا كثيرة. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة من شعب الإيمان، إلى غير ذلك. فهذا هو الإيمان الأول، الإيمان العقائدي والإيمان الفعلي. ثم بعد ذلك إقامة الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام ووصيلة العبد بربه، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأكد وأحرص ما أحرص عليه الشيخ التيجاني في شروطه أن نلتزم بالصلوات في أوقاتها وفي الجماعة بإتمام ركوعها وسجودها، خشوعها وطمأنينتها. ثم بقية أركان الإسلام: الزكاة لمن وجبت عليه وتوفر لديه المال وبلغ النصاب، وصوم رمضان إن جاء وقته، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك طاعة وبر الوالدين، لأنه لا طاعة لله دون طاعة الوالدين، فطاعة الوالدين واجبة وشرط أساسي في هذه الطريقة، لأنها من موجبات التقرب إلى الله، وهي الدليل والعنوان على طاعة المولى سبحانه وتعالى. وكذلك صلة الأرحام لما لها من دور اجتماعي، وكذلك الإحسان إلى الجيران لما لها من دور في التواصل، وكذلك المحبة في الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في دار الدنيا. أما انظر، هذه المحبة لسيدي أحمد التيجاني ألزمنا بها كشرط في طريقته، كذلك لها مشهد آخر يوم القيامة. يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي فيه مشاهد، وهذا اليوم العسير، أنه لا ينفع فيه إلا بعض الذي
دكتور أستاذ تيجاني عبد القاهر، من فضلك تكون شروط محدودة وما توسعوش في كلها، حتى مش كل شرط يعني نتوسعوا في اتساع كبير.
أي شكرا. أي
معذرة.
أي الشروط هذه قلنا: المحبة في الله، وكذلك عدم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، أي معروف عدم لباس حلة الأمان من مكر المولى سبحانه وتعالى، وتعظيم أهل الله جميعا، وتجنب الإنكار والمنكرين عليهم، أي أننا لا ننكر على أولياء الله سبحانه وتعالى كراماتهم وما خصهم الله به سبحانه وتعالى من فضائل ومزايا. وكذلك الأساس الذي تدور عليه هذه الطريقة كله يكمن في تقوى الله سبحانه وتعالى، أي امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذه التفصيلات. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أوراد هذه الطريقة. أوراد هذه الطريقة هي 3 أركان: الاستغفار، والصلاة على النبي، وتوحيد الله سبحانه وتعالى بالكلمة المشرفة لا إله إلا الله. وهذا هو المغزى والمعنى في ترتيب هذه الأوراد في تهذيب وتزكية النفس، لأن الاستغفار يمحو ويكفر الذنوب، والصلاة على النبي تمكن من محبته واتباع سنته، والكلمة المشرفة نخلص بها العبادة لوجه المولى سبحانه وتعالى.
ثم بعد
الأوراد هناك الورد اللازم وهناك في الطريقة التيجانية وهناك الورد غير لازم.
نعم
ممكن توضح لنا. يتفضل الأستاذ نحيل الكلمة الأستاذ إذا عنده تدخل في هذا المجال الأستاذ اللاسي.
شكرا. أردت أن في الحقيقة إضافة فقد قال ما يمكن أن نقوله عن الطريقة التيجانية بتعريفها، لكن أردت أن أضيف شيئا وهو أن الطريقة التيجانية ولدت في بيئة ثرية. مؤسسها سيدي أحمد التيجاني منذ أن خرج، وكما أشار أخي سيدي محمد الحبيب التيجاني وعمره 21 سنة من هذه البلدة التي في نظر البعض في تلك الفترة وكما يشير العلماء كان عدد سكانها لا يتعدى 300 مسكن، بمعنى 300 عائلة. لكن هذه 300 عائلة في الحقيقة هي مزودة بعلماء وفقهاء، الشيء الذي مكن سيدي أحمد التيجاني من هذا الكسب الفياض، حتى أنه حين خرج منها وبدأ التجوال في أصقاع العالم وبدأ بالمدن التي كان يشار إليها كالقيروان على سبيل المثال، الزيتونة، الحجاز، العراق، مصر، طرابلس، فهي تحوي هذه نسميها بالجامعات أو بالمدارس العظمى التي كان يتداول فيها القرآن الكريم والعلوم الفقهية وما يسمى الآن العلوم الشرعية أو العلوم الإسلامية، فكان يلتقي مع أهل الله وأهل الذكر، وكلما تكلم مع واحد منهم هؤلاء الذين كان يشار إليهم بأنهم علماء كانوا يأخذون عليه وإن كان هو شابا، فمعنى ذلك أنه كان مزودا بسلاح عظيم، فمنبعه منبع صدق وكلامه صواب، لأنه يتكلم باسم الله، أي أنه وكأنه يردد كلام الله، والذي يردد كلام الله كل منا يؤمن بالله يصدقه. فبدأ في هذا الجمع إلى أن أذن له بتأسيس هذه الطريقة. إذن الطريقة التيجانية السمحة كان منبع المنبع الحقيقي لها هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الرجوع إلى المصدر الحقيقي كتاب الله والسنة النبوية المطهرة. فبدأ يؤسس، واعتقد أنه السر الحقيقي لنجاح الطريقة التيجانية والسر الحقيقي لدوام نجاح الطريقة التيجانية ما دامت الأرض وقيمها. إذن هذا السر الحقيقي، وهو أن سيدي أحمد التيجاني كان قد أوفى دور سفراء حقيقيين، سفراء يتمتعون بالحكمة ويتمتعون بالجلال ويتمتعون بالعلم والمعرفة والخوف من الله، وهو سيدي علي حرازم بردة بفاس، سيدي الحاج علي التماسيني بالصحراء الجزائرية، سيدي محمود التونسي بتونس، سيدي إبراهيم الرياحي بتونس. إذا لاحظي وكأنه في المغرب العربي أرسى قواعد، مثل ما نتكلم اليوم عن القواعد العسكرية، فهو أرسى قواعد للزاوية التيجانية، وبدأ هؤلاء ينشرون معه ويكتبون معه و يبشرون بهذا الفتح الذي لا يتنافى أساسا مع العقيدة الإسلامية السمحة. فمعنى ذلك أنهم أسسوا مدارس لحفظ القرآن الكريم، وقد أشار سيدي محمد منذ قليل إلى المحضرة بين قوسين وهي الصبيان، والله نعطيك المفهوم للدول هنا في المنطقة يسموهم الجنديز، الجندوز، وهو الطفل الصغير يدخل إلى المحضرة إلى مدرسة القرآنية يبدأ بالأبجدية، أليف البات ثاجم الحال خاء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك لاحظي كيف أنها تربية أشار إليها عبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر، وهو أن نبدأ من الجزء إلى الكل لكي نتمكن من فهم المعنى.
شكرا لك دكتور دلاسي محمد على كل هذه الإيضاحات. دائما حول شروط الطريقة التيجانية تتفضل الأستاذ زيزاح سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بادئ البدء أرحب بكم بيننا في مقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي، وأرحب أيضا بالحضور الكريم من أساتذة ومن أشراف هذه البلدة من أحفاد سيدنا الشيخ أحمد التجاني. فقط كتعقيب على ما قاله، أو عفوا ليس تعقيب أو إضافة، على ما قالها الدكتور عبد القهار التجاني عن الشروط، قالها بإسهاب فقط، لأنني أنا بحثت في هذه في الطريقة التجانية خاصة في مرحلة الماجستير حول الطريقة التجانية أبعادها الاجتماعية والتربوية. ففي الشروط التي هي موجودة أو في الطريقة التجانية، أن التجانية أو الطريقة التجانية لها شروط وصلت إلى 40 شرطا. هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة، لأن هذه الطريقة هي طريقة سنية تعمل بالكتاب وتعمل بالسنة المحمدية عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للشروط، هنالك شروط عفوا تتعلق، نعم تتعلق بالشخص، وصلت إلى أكثر من 20 شرط لا داعي لذكرها. ثم الأوراد اللازمة من الوظيفة والهيللة
والشروط والورد. يعني بالترتيب باختصار دون أن تفسير، يعني
أن الشروط المتعلقة بشخص لدينا يستفل. نعطيكم فقط بعض الشروط منها لأنها طويلة جدا. أن يتلقى الأفكار، أن هذا المريد الذي يريد أن يدخل أو يكون مريدا في الطريقة التجانية، أن يتلقى الأفكار على يد الشيخ اللي هو الشيخ سيدنا أحمد التجاني رحمه الله، أو المقدم المأذن له بالتلقين. أن يتخلى عن طريقة أو على طريقة سابقة وينسلخ عنها نهائيا. أن لا يترك الطريقة التجانية مرة أخرى. عدم زيارة واحد من الأولياء الأحياء أو الأموات. وأيضا دوام محبة الشيخ بالانقطاع إلى الممات، وكذا خليفة الشيخ. هذا وجدناه في بحثنا عن الطريقة التجانية من كتاب الذي ألفه الشيخ رحمه الله الشيخ عمر الفوتي، رمى حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم. وأيضا نمر مباشرة ربما إلى الأوراد اللازمة، وهي الوظيفة، الهيللة والورد المعلوم. بالنسبة للوظيفة والتي تتم بعد صلاة كل صبح أو بعد صلاة كل عصر يوميا، وأيضا الاستغفار الذي يصل إلى 30 مرة، أيضا صلاة الفاتحة لما أغلق 50 مرة، وأن لا يجزئ الوظيفة، ثم لا إله إلا الله 100 مرة، ثم الجوهرة وهي المدح النبي صلى الله عليه وسلم 12 مرة، وأن لا يحفظها إلا أن يأتي بالبديل 20 مرة بعد صلاة الفاتح. ثم الهيللة، وقت الهيللة يكون بعد صلاة العصر من كل جمعة إلى المغرب، وهي كما يلي: لا إله إلا الله 1000 مرة إلى 1600 مرة، ثم يختم بصلاة الفاتح ويقول في شأنها الشيخ هنا أحمد تجاني: من فاته ذكر الهيللة فاته خير كثير. أيضا بالنسبة للورد المعلوم، حتى أختصر في الكلام، لأنه هذا لا نستطيع أن نقتصر أو نختصر كلامنا على شيخ أو عن هذه الطريقة المعروفة عالميا. نقول أنه في الأخير هنالك الورد المعلوم، وهو عبارة عن كلمة مصوغة من بعض الأحاديث النبوية وتذكر على انفراد بعد فاتحة الكتاب، يشرع في ذكر الورد على النحو التالي: استغفار 100 مرة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 100 مرة، ولا إله إلا الله أيضا 100 مرة عفوا. وهذا وجدناه أيضا في كتاب إبراهيم نياس الخولي في بيان وتبيين عن التجانية والتجانيين. وشكرا.
شكرا لك أستاذة زيزاح سعيدة. مستمعنا الأفاضل، نأتي إلى نهاية الساعة الأولى من برنامج أضواء على مكان، الذي ينقل لكم مباشرة من مقر الخلافة العامة للزاوية التجانية ببلدية عين ماضي ولاية الأغواط. ابقوا معنا ونترككم مع هذا المديح الديني للسيد زاوي بشير.
هربت للحرام بين المضامنين، واللي على ايديهم مفتاح الباب، سيد الوجود واحمد رايس الاقطاب، ذي الوعد راه صادق من تاج المرسلين، صرح سيدنا بمراتب الاحباب، واللي حبيب سيدي حبد قطب العارفين ممنوع ما عليه من الوعد عذاب ينجى من التبايع وارواح مزمنين بهمة القطب مانع من الأسباب سيد الجود وحمد رايس لقطاب ذي الوعد راه صادق من تاج مرسلين صراح سيدنا بمراتب الأحباب هذه السند من المصطفى زين اليقيم سيد العرب وسيد طوايف الأعراب.